أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رجال ابن الغضائري، هذا البحث تتم للأبحاث السابقة المتعلقة بالكتب الرجالية المصنفة القديمة المصنفة في هذا الفن. رجال ابن الغضائري، ويطلق عليه في بعض الكتب رجال الغضائري، وفي كتب أخرى رجال الضعفاء أو كتاب الضعفاء، والجميع يشير إلى كتاب واحد هو الكتاب الذي نبحث عنه في هذا اليوم إن شاء الله وفي الأيام القادمة. وعليكم السلام. وقد وقع اللغط حول هذا الكتاب، فالبعض يرى أنه كتاب معتبر جدا، والبعض الآخر يرى أن هذا الكتاب لا قيمة له أصلا. فهناك خلاف شديد حول هذا الكتاب، لا بد من التعرض إلى هذا الخلاف. وعليكم السلام. وبيان بعض النكات التي ترفع الغطاء عن هذا الكتاب. اختلف في نسبة هذا الكتاب، هل هو للأب أو للابن. نبدأ كما فعل المصنف بوضع ترجمتين للأب والابن. الأب الشيخ الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري، من مشايخ الشيخ الطوسي والنجاشي رحمة الله عليهم. ترجمه الشيخ النجاشي بقوله: شيخنا رحمه الله له كتب. ثم ذكر الشيخ النجاشي أثناء الكتب التي ألفها الغضائري الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري، و ذكر أن عددها 14 كتابا، وذكر أسماء هذه الكتب، ولم يكن من ضمنها كتاب في علم الرجال أصلا. ثم قال: أجازنا جميعها وجميع رواياته عن شيوخه، ومات رحمه الله في منتصف شهر صفر سنة 1400، يعني قبل الشيخ المفيد بسنتين. الشيخ المفيد سنة 413، هذا 411. الحسين بن عبيد الله من إبراهيم الغضائري، البعض يستظهر أن الغضائري لقب لنفس الحسين، مو لقب لأجداده، إنما هو لقب لحق بنفس الحسين، الحسين الغضائري. واضح؟ فالابن الذي سيأتي ترجمته هو ابن الغضائري، الغضائري هو الحسين نفسه، لأنه لقب للعائلة، بحيث أن الحسين يسمى الغضائري وأحمد يسمى الغضائري، أحمد يسمى أحمد ابن الغضائري. واضح؟ هذه ملاحظة خلوها في ذهنكم. إذا مرت عبارة الشيخ النجاشي حول الأب، قلنا الأب كان أستاذا للشيخ الطوسي والنجاشي معا. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الرجال، الشيخ الطوسي في كتاب له كتاب الرجال وله كتاب الفقه، في كتاب الرجال في باب من لم يروي عنهم ذكر الحسين بن عبيد الله الغضائري: يكنى أبا عبد الله كثير السماع عارف بالرجال. شوف هذا لفظ عارف بالرجال، لم ترد في عبارة الشيخ النجاشي أصلا، لم يشر إلى أنه عارف بالرجال، ولم يشر إلى وجود كتاب له في علم الرجال أصلا بالكثير. لكن الشيخ الطوسي يقول عارف كثير السماع عارف بالرجال، وله تصانيف ذكرناها في الفهرس، ما يقول سنذكرها في الفهرس، بل يقول ذكرناها بصيغة الماضي، وكأن الأمر مسلم عند الشيخ الطوسي أنه ترجمه في فهرسته وذكر أسماء كتبه. له تصانيف وله تصانيف ذكرناها في الفهرس، سمعنا منه وأجاز لنا بجميع رواياته، مات سنة 1400. هذا في كتاب الرجال الذي هو على نمط الطبقات. وإذا رجعنا إلى الفهرس لا نجد أن الشيخ الطوسي ذكر هذا الشخص، نجد أنه لم يذكره أصلا. نعم ذكره في ضمن تراجم الآخرين، يعني مثلا حينما يترجم مثلا لابن أبي عمير يقول وطريقنا إليه إلى كتبه فلان وفلان منهم من حسين بن عبيد الله مثلا، وهذا ورد في كثير لأنه من المشايخ الأساسيين للشيخ الطوسي رحمه الله، فهو يقع في طريق الكثير من الكتب، لكن لم يترجم له ترجمة مستقلة بحيث يذكر كتبه كما ادعى هو أني ذكرتها، من قلت أذكرها حتى نقول نسي، بل ظاهر الحال أنه ماذا يعتقد أنه قد ذكرها. ولهذا إما أن نقول أن الشيخ الطوسي هنا اشتبه فهو لم يذكرها أصلا، ولكنه توهم أنه ترجم لأستاذه والحال أنه لم يترجم لأستاذه، أو لا، أو أنه رحمه الله قد ترجم لأستاذه وسقطت هذه الترجمة من النسخ اللاحقة. بعض النسخ مثلا أغفل ذكرها ثم انتشرت النسخة الساقطة مثلا التي سقطت منها هذه الترجمة، هذا أيضا أمر محتمل باعتبار أن الشيخ يقول ذكرناها في الفهرست، فظاهر الحال أنه قد ترجمه وذكرها إلا أن يكون مشتبها. كلا الأمرين محتمل على أي حال. والشيخ الطوسي لم يصرح بوثاقة الحسين بن عبيد الله، وكذلك الشيخ النجاشي لم يصرح بوثاقة الحسين بن عبيد الله، إلا أن ظاهر حالهما أنهما، هل يمكن أن نستفيد وثاقته أم لا؟ ظاهر حالهما يمكن استفادة الوثاقة بوجهين، يعني الوجه الأول أن ظاهر حالهما الاعتماد عليه وعده من أجلة مشايخهما من قبيل الشيخ المفيد رحمة الله عليه، وفي مثل هذه الحالة لا يخفى أنه ماذا من ظاهر اعتمادهما عليه أنه ثقة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال، خلنا نسوي ثلاثة وجوه، الوجه الثاني وهو قريب من الوجه الأول ما بنى عليه بعض الأجلاء من أن أمثال الحسين بن عبيد الله الغضائري هو من المعاريف الذين يوثقون إذا لم يرد في حقهم طعن. هذا من الشيخ التبريزي رحمة الله عليه يقول ماذا؟ يقول من كان من المعاريف إذا لم يرد في حقه طعن فهذا أمارة على وثاقته، لأن دواعي الطعن موجودة. احنا ما نتكلم عن بقال في السوق، بل عن عالم جليل له مستوى من المعروفية كأحد المراجع مثلا في هذا العصر، لو كان فيه أدنى مغمز لظهر وبان. أنا صحيح لم يشهد عندي فلان لم يشهد عندي أحد بعدالة فلان المرجع، لكن لو كان فيه أدنى مغمز، لأنه من المعاريف الذين أدنى مغمز أن دواعي نشره موجودة لدى الناس، واضح النقطة التي يشير إليها الشيخ رحمة الله عليه، فيبني على وثاقة كل شخص كان من المعاريف. حتى الآن الصوريات قد يناقش في بعض الصوريات، لكن بلا شك ولا ريب أن الحسين بن عبيد الله كان من المعاريف، هذا مما لا مجال للنقاش فيه أصلا، واضح. فعدم وجود طعن فيه بلا شك هو أمارة على وثاقته. والمسلك الثالث وهو أيضا مسلك تام، أن كل مشايخ الشيخ النجاشي من الثقات، وهذا المسلك سيأتي تحقيقه لاحقا إن شاء الله، والحسين بن عبيد الله ليس فقط من مشايخ النجاشي العاديين بل من الذين أكثر الرواية عنهم جدا، فهو ثقة بلا شك ولا ريب. المبنى الأول أن ظاهر نفس اعتماد الشيخ الطوسي والنجاشي، نفس اعتمادهما عليه بهذه الكثرة الكثيرة قرين على وثاقته، خصوصا أنهما ليس ممن يكثر الرواية عن الضعفاء، لم يعلم من حالهما ذلك، بل كانا يغمزان في من يكثر الرواية عن الضعفاء، واضح؟ فنفس إكثارهما الرواية عن واعتمادهما عليه في الطرق قرين على ماذا؟ على وثاقته. بعد ذلك هذا مدح يعرف الرجال، لكن هو إذا نريد نناقش مجرد شخص عارف بالرجال لكنه كذاب، لا ينفع. هو مدح قوي نعم، لكن لا يصل الى درجة التوثيق لو لم نستظهر منه الاعتماد عليه. القرينة الاساسية هي اعتماده عليه، مو مجرد كونه عارفا بالرجال. الان ما اكثر الاشخاص يقول هذا عالم بالرياضيات او عارف بالتاريخ، بس لكنه ليس ثقة. هي مدح قوي لكن لا يصل الى درجة التوثيق بمجرده. اذا لم نستظهر منه الاعتماد عليه، النقطة هي النقطة الاولى التي اشرت اليها، ان ظاهر الشيخ الطوسي من النجاشي الاعتماد عليه. على اي حال ما بي يعني هنا لا غرض لنا، ووثاقته محرزة باكثر من وجه. يعني شيخ نقول سيأتي ينمي نفسه اليه، بيجي ان شاء الله تحقيق انه مجرد ان يروي عن انا مجرد ان اروي عن شخص ويكون شيخي. واضح يصدق عليه انه شيخي، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم اذا ثبت نحو من الاعتماد وكان هذا الشخص الذي اعتمد عليه هذا الشخص ممن لا يكثر الرواية او ما شاكل ذلك، نعم على بعض المثالث تكون. اما مجرد انه شيخ الشيخ الطوسي او شيخ النجاشي هكذا لا يكفي. نعم بناء على تمامية مسلك ان جميع مشايخ النجاشي، يعني رجعنا الى المسلك الثالث ان جميع مشايخ النجاشي فقط، او نرجع الى المسلك الثاني انه من المعاريف، او نرجع الى المسلك الاول ان ظاهرهما الاعتماد عليه، اكثر الرواية عنه الاعتماد عليه. بعد ذلك ندخل في ترجمة احمد بن الحسين وهو الابن، قلنا ترجمة الاب والابن. خب الابن احمد بن الحسين بن عبيد الله الذي تقدمت الاشارة اليه قبل قليل، احمد بن الحسين بن عبيد الله بن ابراهيم الغضائري. خب هذا الشخص لم يترجم له الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بشكل مستقل، كما لم يترجم له الشيخ النجاشي ايضا بشكل مستقل. واضح؟ لكن ذكر الشيخ في اول فهرسته عبارة، قال اني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من اصحاب الحديث عملوا فهرس كتب اصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الاصول، ولم اجد احدا استوفى ذلك الا ما قصده ابو الحسين احمد ابن الحسين بن عبيد الله رحمه الله، فانه عمل كتابين. هذا الابن عمل كتابين، احدهما ذكر فيه المصنفات والاخر ذكر فيه الاصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير ان هذين الكتابين، التفتوا هنا للعبارة مهمة، غير ان اول شيء عمل كتابين احدهما في المصنفات والاخر ذكر فيه الاصول. هناك فرق بين الاصل والمصنف. ما هو الفرق بين الاصل والمصنف؟ هذا بحثه سيأتي بشكل مفصل ان شاء الله في ضمن الكتاب. واضح؟ عندنا 400 اصل وعندنا مصنفات. المصنفات يعني من الفوارق الاساسية التي ذكرت ان الاصول هي الكتب الاصلية التي ذكر فيها نص الروايات فقط من غير زيادة، والمصنفات ما يقد يزاد فيها من تعاليق من نفس الكاتب، يعني يذكر الرواية ويضيف اليها فهمه او ما شابه ذلك. هذا الفارق ذكره البعض، هل يتم او لا يتم ان شاء الله بحثه سيأتي. المهم ان احمد بن الحسين صنف كتابين، احدهما ذكر فيه المصنفات، فهرستين يعني، احد الفهرستين ذكر فيه المصنفات والفهرست الاخر ذكر فيه الاصول، غير ان هذين الكتابين لم ينسخهما احد من اصحابنا واخترم هو. اخترم بيجي البحث ان شاء الله حوله. اخترم الواضح انه مات قبل اوانه، يعني مات في سن الكهولة مثلا 40 او اكثر من 40، البعض يقول لا اخترم يعني دون 40، المهم انه في حدود 40 هذا القدر المتيقن، يعني 40 الى 45 او قبل 40 هذا يقال له اخترم. خب واخترم هو، وعمل بعض ورثته الى اهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب. شوف اذا واحد لا يعرف قيمة العلم، وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه. أول شيء الإهلاك مو فقط لهذين الكتابين، أنا أريد أن أركز على بعض النكات لأن بيجي بعض التعليقات على عبائر. خب الثالث، جميع الكتب وليس بعض وليس خصوص هذين الكتابين، يقول وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب، يعني كل كتب ابن الغبائري. خب لكن يعبر على ما حكى الشيخ الطوسي، هل يجزم؟ يقول كأنما عنده شيء من التردد، لهذا يلقي عهدة هذا الأمر على حكى، على ما حكى بعضهم عنه، وكأن الشيخ لا يجزم بتلف هذه الكتب، لكن يقول شكي أنها تلفت. فالشيخ الطوسي رحمه الله لا يجزم بتلف هذه الكتب، هذه نقطة مهمة. خب يقول وهذه العبارة تفيد أنه قد تلف الكتابان قبل استنساخهما، أقول مو بس الكتابين، الكتابين وبقية الكتب، غير أن النجاشي كما سيوافيك ينقل عنه بكثير، ينقل عنه كثيرا، شنو بكثير؟ والمنقول عنه غير هذين الكتابين، شنو هو؟ كثيرا
كثيرا
كثيرا. عندكم في رفقتكم؟
لا
ها، هي صفحة جديدة، رقم الصفحة نفس الشيء، صفحة 80 82، ها هي طبعاتكم مختلفة اذا، لا بأس نصححها يعني جيد. والمنقول عنه غير هذين الكتابين كما سيوافيك بيانه. ويظهر من النجاشي في ترجمة احمد بن الحسين الصيقل انه اشترك مع ابن الغبائر في الاخذ عن والده وغيره، حيث قال خب عبائر كثيرة في أكثر من مورد، يظهر أن الشيخ النجاشي كان زميلا في الدار مع أحمد بن الحسين ابن الغبائري، يعني مع الابن، لأنه تلميذ الأب، الشيخ النجاشي تلميذ الأب، وكذلك الشيخ الطوسي تلميذ الأب، ولا لكن لا نجزم أن الشيخ الطوسي زامل الابن، زامله يعني حضر معه في نفس الدرس، ربما تتلمذ على الأب أيضا، لكن موثق أنه زامله في الحضور في نفس الدرس، واضح؟ لكن الشيخ النجاشي يصرح في أكثر من مرة أنه درس هو وأحمد بن الحسين، يعني الابن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغبائري، درس عند فلان، عند الأب مثلا، يقول له كتب لا يعرف منها إلا النوادر، قرأته أنا وأحمد بن الحسين رحمه الله على أبيه، على من؟ على الحسين بن عبيد الله. ويقول في مورد آخر مثلا قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة ومناسك الحج والصيام والصلاة وكذا على أحمد بن عبد الواحد في مدة سمعتها معه، يعني كان أحمد بن الحسين يقرأ وأنا أسمع، فأنا زميله في الدرس، هذه احد طرق السماع، ان احد الطلاب يقرأ والمدرس يعلق فقط. بيجينا ان شاء الله في بعض طرق السماع، السماع له عدة طرق، منها ان يأتي المدرس ويقرأ الكتاب على طلابه، ومن الطرق ان الطالب، ان الاستاذ يعطي الطالب الكتاب ويقول له اقرأ فيقرأ والاستاذ يعلق بعض التعليقات يصحح، وبقية الطلاب يسمعون قراءة زميلهم، واضح؟ هذا من الطرق، هنا يشير إلى هذه الطريقة التي أشير إليها، قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة ومناسك الحج والصيام والصلاة على أحمد بن عبد الواحد وهو أستاذهما. لا تغفلون أن أحمد بن عبد الواحد من الأساتذة البارزين للشيخ النجاشي والطوسي وابن الغبائري أيضا، في مدة سمعتها معه، وهذا أحمد بن الحسين بيجينا بعد قليل فائدة، أحمد بن عبد الواحد أستاذهما، بيجينا إن شاء الله استفادة بعض النكات من خلاله. ويظهر ذلك في ترجمة عبد الله بن أبي عبد الله محمد بن خالد بن عمر الطيالسي، قال ولعبد الله كتاب نوادر إلى أن قال ونسخة أخرى نوادر صغيرة رواه أبو الحسين النصيبي، أخبرناها بقراءة أحمد بن الحسين، يعني أحمد بن الحسين هو الذي قرأها فوصلتنا بهذه القراءة. خب إذن أحمد بن الحسين كان زميلا للشيخ النجاشي، لكن البعض يقول لا، أحمد بن الحسين وإن زامل الشيخ النجاشي لكنه الشيخ النجاشي تتلمذ على أحمد بن الحسين أيضا كما تتلمذ على والديه. التفتين يعني الشيخ النجاشي تلميذ للأب وتلميذ للابن أيضا، زامل الابن وتتلمذ عليه بعد ذلك، كما هو الحال مثل الشيخ الطوسي تلميذ المفيد، والتيل المرتضى أيضا تلميذ المفيد، لكن بعد وفاة الشيخ المفيد الشيخ الطوسي تتلمذ على السيد المرتضى. اتضحت الفكرة؟ حضر معه في الدرس عند الشيخ المفيد، وبعد وفاة الشيخ المفيد تفدى السيد المرتضى للتدريب، فصار الشيخ الطوسي تلميذا للسيد المرتضى. هنا ايضا الشيخ النجاشي والابن تتلمذ عند الاب، وبعد وفاة الاب مثلا الشيخ النجاشي صار تلميذا للابن، لكن هذا الكلام غير تام، هذه دعوة ان الشيخ النجاشي تتلمذ على الابن، لم يظهر لنا ان الشيخ النجاشي تتلمذ على الابن. ما هي القرينة؟ يقول نعم يظهر من ترجمة علي بن محمد بن شيران انه من اساتذة النجاشي، ان الابن احمد بن الحسين من تلامذة النجاشي، حيث قال كنا نجتمع معه، مع هذا الشخص علي بن محمد بن شيران، كنا نجتمع معه عند احمد بن الحسين، والاجتماع عند العالم لا يكون الا للاستفادة منه. وهذا الكلام فيه ما لا يخفى، فانه ما اثر ان يكون هناك مجلس لاحد الاشخاص الزملاء، زميل قد لا يكون استاذا لي لكني احضر مجلسه لانه تقع فيه مباحثات وما شاكل ذلك، فيظهر ان مجلس احمد بن الحسين كان عامرا بالعلم، وكان الشيخ النجاشي يجتمع في هذا المجلس. ما المانع؟ هذا لا يعني ان احمد بن الحسين كان شيخا للنجاشي رحمه الله، ولم يرد ولا مرة واحدة انه صرح بتلميذه عليه. نعم هو متقدم رتبة على الشيخ النجاشي، لعله اكبر سن وبدأ في الدراسة قبله، لهذا الشيخ النجاشي يعتني كثيرا باراء احمد بن الحسين، ينقلها كثيرا، وظاهر كثرة هذا النقل انه يعتمد عليه. اما انه من مشايخ النجاشي هذا لم يثبت، ولو ثبت لأتمنى لكان هذا ايضا قرين على ماذا؟ على وثاقة احمد بن الحسين، لكن لا نحتاج الى اثبات وثاقته بذلك، فان ظاهر حاله انه ثقة من نفس اعتماد الشيخ النجاشي الكثير جدا عليه. في كثير من الموارد يقول قال احمد بن الحسين، ذكر احمد بن الحسين في نفس كتاب النجاشي الموجود، في كثير جدا من الموارد يقول قال احمد بن الحسين، ذكر احمد بن الحسين، نقل احمد بن الحسين، فمثل هذه التعابير يظهر منها انه يعتمد عليه في هذا الفن. ثم الشيخ السبحاني هنا يستغرب ان الشيخ النجاشي مع هذه العلقة الزائدة بينه وبين احمد بن الحسين الغضائري، مع ذلك لم يترجم له اصلا، يعني الشيخ الطوسي لم تظهر منه هذه العلقة الزائدة مع احمد بن الحسين، واضح، لكن الشيخ النجاشي واضح انه بينهما علقة زائدة، فلماذا لم يترجم لاحمد بن الحسين؟ يستغرب الشيخ النجاشي من ذلك، مع انه كان له كتب، وقد رأى الشيخ النجاشي بعض كتبه حيث نقل عن كتاب تاريخه مثلا في ترجمة احمد بن محمد بن خالد، اشار الى كتاب تاريخ احمد بن الحسين الغضائري مثلا، قال وفي تاريخ وذكر احمد بن الحسين في تاريخه، مما يعني انه رأى بعض كتب احمد بن الحسين، والمفروض ان كتاب النجاشي مخصوص بمن صنف من الشيعة، فاحمد بن الحسين لا شك ولا ريب انه من مصنفي الشيعة، فلماذا لم يترجم له؟ بعد ذلك ندخل في مبحث اساسي في هذا اليوم، وهو ما يتعلق بهذا الكتاب وكيفية الوقوف على هذا الكتاب. اول من اشار الى هذا الكتاب، قلنا ان هذا الكتاب ترى يعبر عنه رجال الغضائري، وتارة يعبر عنه رجال ابن الغضائري وتارة يعبر عنه بكتاب الضعفاء. الآن احنا نبقى نطرح بعض المسائل المتعلقة بهذا الكتاب. أول من أشار إلى هذا الكتاب هو السيد أحمد بن طاووس رحمة الله عليه. السيد أحمد بن طاووس أخو السيد علي بن طاووس صاحب الكتب المشهورة، كتب الكثيرة جدا. السيد علي بن موسى بن طاووس له كتب كثيرة جدا. فالسيد أحمد بن طاووس أخوه توفي سنة 673 هجرية قبل المحقق الطوسي، قبل المحقق الحلي تقريبا بثلاث سنوات، وكان أستاذا من الشيخ للعلامة الحلي وأستاذا لابن داود رحمة الله عليه صاحب الرجال المعروف. والسيد أحمد أيضا هو والد السيد عبد الكريم بن طاووس. السيد عبد الكريم بن طاووس صاحب كتاب فرحة الغري، واضح؟ السيد أحمد بن طاووس كان في هذه الطبقة، في طبقة المحقق الحلي وفي طبقة والد العلامة الحلي وطبقة الشيخ ميثم البحراني وطبقة الخاجة نصير الدين الطوسي وهؤلاء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، كلهم في طبقة واحدة وتتلمذوا عند مشايخ واحدة، يعني مشايخهم متحدون. السيد أحمد بن طاووس له كتاب اسمه حل الإشكال في معرفة الرجال، ألفه في سنة 644 هجرية، يعني قبل وفاته بقرابة 30 سنة، قبل وفاته بقرابة 30 سنة. جمع في هذا الكتاب عبائر جملة من الكتب مثل رجال الكشي ورجال الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ النجاشي ورجال الغضائري أو ابن الغضائري كما سيأتي الحديث إن شاء الله. فالكتاب الخامس الذي اعتمد عليه هو هذا الكتاب رجال الغضائري. فأول من أشار إلى كتاب الغضائري بحسب المصادر التي بأيدينا هو حل الإشكال، ولا يوجد أي مصدر أقدم منه أشار إلى هذا الكتاب أصلا. خب، قال السيد في أول كتابه بعد أن ذكر الكتب التي أشرنا إليها وهي رجال الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي واختيار معرفة الرجال للكشي ورجال النجاشي أو فهرست النجاشي وكتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري، قال هذه العبارة، شوفوا، قال: وقد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا أسماء الرجال. هذه العبارة مذكورة فيها بنصها، لكن مذكورة في كتاب التحرير الطاووسي. هذا كتاب حل الإشكال، حتى نعطيكم صورة، حل الإشكال أيضا اختفى من الوجود، لا يوجد هذا الكتاب الآن، كتاب حل الإشكال غير موجود، تلف هذا الكتاب. آخر من وجد عنده كان الكتاب بخط المؤلف عند الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، وقد نص الشهيد الثاني في إجازته للحسين بن عبد والد الشيخ البهائي له الشيخ الحسين بن عبد الصمد المدفون في البحرين، نص بأن هذا الكتاب عندي بخط المؤلف. ثم أن هذا الكتاب بعد وفاة الشهيد الثاني صار في يد ولده صاحب المعالم الشيخ حسن. فالشيخ حسن صاحب المعالم استخرج من هذا الكتاب تعليقات مصير أحمد بن طاووس كان يعلق على عبائر الكشي. الكشي حينما يذكر الروايات كان السيد أحمد بن طاووس يعلق على عبائر الكشي. قلنا أن السيد أحمد بن طاووس جمع في هذا الكتاب عبائر عدة كتب. التفتوا طريقة المصنف في هذا الكتاب في حل الإشكال أنه يذكر عبائر الكتب، يبدأ برجال الشيخ الطوسي وفهرسته ورجال النجاشي وكتاب الاختيار وماذا ورجال الضعفاء لابن الغضائري. في هذا الكتاب يعلق ابن طاووس في بعض الموارد على الروايات التي يريدها الكشي. فالشيخ حسن صاحب المعالم أراد أن يستنسخ الكتاب، وجد أن استنساخه صعب لأن بعض الموارد بعض الصفحات ثالثة فيه. قال خب، المهم في هذا الكتاب هو الكتب كلها موجودة، كل الكتب موجودة، ورجال الغضائري ما لنا نشغل فيه لأنه خاص بالضعفاء، فما لنا نشغل فيه. فأنا ماذا سأفعل؟ يقول شيخ حسن صاحب المعالم، يقول: أنا سأقوم بنقل تعليقات السيد أحمد بن طاووس على رجال الكشي حينما يذكر الرواية يعلق عليها. فجمع هذه التعليقات في كتاب واحد سماه التحرير الطاووسي. الطاووسي نسبة إلى ابن طاووس، لأن هذه آراء ونظرات ابن طاووس حول رجال الكشي، فسماه تحرير الطاووسي. مطبوع الكتاب، أتصور متوفر نسخه لا زالت مطبوع، أنا رأيت له طبعتين يعني ربما له أكثر أيضا. المهم اتضح الآن، ففي هذا الكتاب التحرير الطاووسي الشيخ حسن ينقل مقدمة كتاب حل الإشكال، في ضمن المقدمة وردت هذه العبارة في التحرير الطاووسي طبعا لعندي صفحة 24-25، يقول: وقد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا. هذا كلام منه صاحب حل الإشكال سيد أحمد بن طاووس، يقول: وقد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا أسماء الرجال المصنفين وغيرهم ممن قيل فيه مدح أو قدح، وقد ألم بغير ذلك من كتب خمسة. وقد ألم بغير ذلك، خب من أين؟ قال: من كتب خمسة: كتاب الرجال لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ويذكر الكتب، يقول ثم يقول: وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري في ذكر الضعفاء خاصة. التفتون للعبارة، قال: وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري في ذكر الضعفاء خاصة. إذن السيد أحمد بن طاووس يصرح أن الكتاب للابن لا للأب، قال: وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، واضح. ويصرح أيضا بأن هذا الكتاب في ذكر الضعفاء خاصة، مو لأسماء المصنفين، في ذكر الضعفاء سواء له كتاب أم ليس له كتاب. هذا الكتاب ابن الغضائري مخصوص بذكر الضعفاء، لهذا يعبر عنه كتاب الضعفاء. لا لا أبدا، بيجينا الآن بيجي تنقيح حول بعض النقاط. الآن التنقيح لا يكون كله دفعة واحدة، وهذا الكتاب لأنه وقع فيه أخذ ورد يمكن يستغرق منا جلستين أخرين إن لم يزيد، إن شاء الله ما يزيد، إحنا نحاول نختصر شوي. خب، ثم يقول السيد ابن طاووس بعد هذه العبارة بعدة أسطر، يقول: ولي بالجميع، هاي العبارة اللي ينقلها الآن الشيخ السبحاني عليكم في الكتاب، ولي بالجميع روايات متصلة عدا مسوى، بحسب تحرير الطاووسي عدا كتاب ابن الغضائري. ملتشتين؟ ولي بالجميع روايات متصلة، يعني جميع هاي الكتب الخمسة عندي سند إليها، أنقلها بسند متصل سوى كتاب ابن الغضائري. هذا ما عندي له سند اصلا، هذا رجال ابن الغضائري ليس لي سند اليه، فكانه وجده بالوزاره راه فنقل عنه، يعني ليس له طريق الى هذا الكتاب يثبت هذا الكتاب، فيظهر منه انه لم يرويه عن احد وانما وجده منسوبا اليه، ولم يجد السيد كتابا اخر للممدوحين منسوبا الى ابن الغضائري، وإلا لو وجد لأدرجه هنا، ولم يقتصر على كتاب الضعفاء. هذه نقطة مهمة، السيد ابن طاووس نقل عن كتاب الضعفاء فقط، ولم ينقل عن كتاب آخر لابن الغضائري غير كتاب الضعفاء، لأنه بيجي أنه هل له كتاب يسمى كتاب الممدوحين أيضا أم لا. الشيخ سبحانه سيستمر أنه له كتاب آخر أيضا. خب، بعد وفاة ابن طاووس جاءت الميزاه العلامة الحلي وابن داود، فالعلامة الحلي له كتاب خلاصة الأقوال، وابن داود له كتاب الرجال المعروف، وفي كلا هذين الكتابين نقل العلامة وابن داود ماذا؟ أقوال ابن الغضائري، ويظهر منهما أنهما ينقلان عن نفس كتاب ابن الغضائري، واضح؟ يعني لم يصرحا أننا ننقل ما ذكره أستاذنا في كتابه، بل هناك بعض الموارد بعض الاختلافات اليسيرة بين ما ينقلانه هما وما ينقله السيد أستاذهما السيد بن طاووس رحمة الله عليه. فهنا بعض الاختلاف بين ما ينقله ابن طاووس وما ينقله العلامة وابن داود. يقول: وصرح ابن داود عند ترجمة أستاذه المذكور بأن أكثر فوائد هذا الكتاب ونكته من إشارات هذا الأستاذ وتحقيقاته منقولات، بل النكت والفوائد، هناك نكت وفوائد في الكتاب، هذه النكت استفادها من أستاذه. بعد العلامة وابن داود لم يظهر لنا ولا شخص واحد رأى كتاب الضعفاء لابن الغبائري أصلاً. فكل ما عندنا الآن إما منقول من حل الإشكال أو من خلاصة الأقوال أو من رجال ابن داود، واضح؟ صار الكتاب ابن الغبائري بعد اختفى من الوجود، فالنسخ الموجودة الآن من رجال ابن الغبائري بيجي إن شاء الله أنها مأخوذة من حل الإشكال أيضا. خب نصير كتاب حل الإشكال. كتاب حل الإشكال أشرنا نحن أنه اختفى أيضا، وأن آخر من رآه هو ماذا؟ هو الشهيد الثاني، ثم انتقل إلى ولده صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليهما. بعد صاحب المعالم يظهر أن المولى عبد الله التستري رحمة الله عليه، وهو من أعلام القرن الحادي عشر الهجري، معاصر للشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه، سافر إلى جبل عامل ورأى كتاب حل الإشكال بخط المصنف، واضح؟ إما أنه رآه عند الشيخ حسن صاحب المعالم لأنه عاش إلى تلك الفترة، أو أنه رآه ماذا؟ عند ورثته، لا أدري الآن. فابن المولى عبد الله السستري أيضا قال أن المهم من رأى الكتاب وراء أن استنساخ الكتاب أمر صعب، والمهم من هذا الكتاب حسب ما يقول المولى السستري، يقول المهم هو كتاب ابن الغبائري، فأنا سأفعل استنساخ عبائر ابن الغبائري. فقام باستنساخ، صنع نسخة خاصة له استخرج منها كل العبائر، لأن السيد أحمد بن طاووس في حل الإشكال ينقل نص العبائر بدون تغيير ثم يعلق عليها بعض الأحيان، صحيح؟ فقام المولى السستري بجمع نص عبائر ابن الغبائر المنقولة في حل الإشكال وجمعها في كتاب واحد فسماه رجال الضعفاء لابن الغبائري، يعني استخرج النسخة التي وزعها ابن طاووس في كتابه استخرجها مرة ثانية. ابن طاووس فرق العبائر في كتابه في فضائل كتابه، المولى السستري جمع العبائر مرة ثانية، فصار عندنا كتاب جديد سماه كتاب الضعفاء لابن الغبائري. وضحت الفكرة؟ كما أن الشيخ حسن أيضا استخرج من نفس الكتاب كتاب التحرير الطاووسي، وهي تعليقات السيد أحمد بن طاووس على ماذا؟ على كتاب معرفة اختيار معرفة الرجال للكشي. فمن حل الإشكال عندنا حين كتابين استخرجا، الكتاب الأول التحرير الطاووسي والكتاب الثاني رجال الضعفاء لابن الغبائري. وضحت هاي النقطة؟ ثم أن كتاب الضعفاء لابن الغبائري الذي استخرجه التستري صار بيد تلامذته، تلامذة التستري، فأدرجوه في كتبهم المولى القهضائي والتفريشي وغيرهما. فصار في كتاب مجمع الرجال للقهضائي، وعملة الآن من ينقلون ينقلون عن رجال الضعفاء هذا. وإليك نص ما ذكره المولى التستري، المولى عبد الله التستري حسب ما نقله عنه تلميذه القهضائي في مقدمة كتابه مجمع الرجال، يقول: اعلم أيدك الله وإيانا أني لما وقفت على كتاب السيد المعظم، طبعا طبع كتاب ابن طاووس الذي جمعه ابن الذي جمعه التستري بعينه، موجودة نسخ منه حصلت وطبع مؤخرا في السنوات الأخيرة مستقلا، أنا عندي طبعتين له، طبعتين له كتاب ابن الغبائري، نفس كتاب كتاب الضعفاء ابن الغبائري، حصلت نسخة منه التي جمعها المولى التستري، حصلت نسخة منه لأن البعض لم يجد النسخة واعتمد على ما نقله القهضائي عنها، نقول لا، بل هناك نسخة منه طبعت مؤخرا تحقيق سيد الجلالي إحدى النسخ، ونسخة أخرى بتحقيق بعض الأخوة العرب. يقول: اعلم أيدك الله وإيانا أني لما وقفت على كتاب السيد المعظم سيد جمال الدين أحمد بن طاووس في الرجال، فرأيته مشتملا على ما نقل على نقل ما في كتب السلف، وقد كنت رزقت بحمد الله النافع من بحمد الله النافع من تلك الكتب. قد رزقت بحمد الله النافع من تلك الكتب إلا كتاب ابن الغضائر فإني كنت ما سمعت له وجودا في زماننا. وكان كتاب السيد هذا بخطه الشريف مستملا عليه، فحداني التبرك به مع ظن الانتفاع بكتاب ابن الغضائر أن أجعله منفردا عنه راجيا من الله الجوع من الله راجيا من الله الجواد الوصول الى سبيل الرشاد. وعلى ذلك يقول الشيخ السبحاني فالطريق الى ما ذكره ابن الغضائري عباره عما ادرجه العلامه وابن داود في رجاليهما، واخيرا ما ادرجه القهبائي مما جرده استاذه السستري عن كتاب حل الاشكال. اقول نفس الكتاب الذي جرده استاذه موجود الان اصلا. الشيخ السبحاني حينما كتب هذا الكتاب لم يكن كتاب ابن الغضائري مطبوعا، قارئ الكتيب حينما ألف هذا الكتاب كتاب الشيخ السبحاني لم يكن رجال ابن الغضائري مطبوعا مستقلا، وإنما الموجود منه هو ما نقله القهبائي وما نقله صاحب نقد الرجال في كتابيهما، وهما من تلامذة السستري. أقول الآن هناك عدة نسخ موجودة من نفس كتاب الكتاب الذي استخرجه ابن التستري، يعني لا حاجة للرجوع إلى مجمع الرجال للقحبائي أصلا. فهذا نبذ عن كتاب ابن الغضائري وكيفية وصوله إلينا. نعم من حل الإشكال، هو الدستوري أخذ من حل الإشكال جعله في كتاب مستقل، جمع عبائر ابن الغضائر وجعلها في كتاب مستقل رجال ابن الغضائر أو رجال الضعفاء، يسمى هذا ويسمى هذا، ما لم يسميه باسم خاص الذي ذهن رجال ابن الغضائر يسمى، يعني المكتوب على النسخة المطبوعة رجال ابن الغضائر جزما لم يسمى رجال الضعفاء، لكن هو هذا رجال الضعفاء. هنا سؤال، هل الكتاب تأليف نفس الغضائري أو تأليف الابن؟ ادعى البعض أن الكتاب للأب وليس للابن، فقد ذهب الشهيد الثاني إلى أن الكتاب للأب لا للابن. لماذا يستدل الشهيد الثاني؟ يستدل بعبارة وردت في كتاب الخلاصة، خلاصة الأقوال للعلامة الحلي، حيث جاء فيها يقول وقد كاتب أبا محمد، يتكلم عن سهل بن زياد العدني صاحب الروايات المعروفة الراوي المعروف سهل بن زياد، يقول وقد كاتب أبا محمد العسكري عليه السلام على عير محمد بن عبد الحميد العطار في المنتصف من شهر ربيع الآخر سنة 55 و200، ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين رحمهما الله. وقال ابن الغضائر أنه كان ضعيفا، اتضحت العبارة؟ نعم، فحينما يقول أحمد بن الحسين من جهة ثم يقول وقال ابن الغضائري، فحط عبارة ابن الغضائري على أحمد بن الحسين تعني أنهما متغايران، وإلا لما عطف هذه العبارة هكذا. اتضح المقصود؟ فالشهيد الثاني يقول أن الكتاب للأب لا للابن، ما هو دليله؟ يقول أن العلامة نقل عبارة عن أحمد بن الحسين الذي هو الابن ثم قال وقال ابن الغضائر، يعني أنه يرى أن الكتاب للأب وابن الغضائر هنا هو الأب المقصود به. قال الشهيد الثاني إن عطف ابن الغضائر على أحمد بن الحسين يدل على أنه غيره، فابن الغضائر هو الأب وأحمد بن الحسين هو الابن، وهذا الكلام مردود رده جملة من المحققين، إذ أن هذا غفل من الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. إذا نراجع كتاب الخلاصة نجد أن العلامة كان ينقل كلام الشيخ النجاشي بنصه، فنقل كلام الشيخ النجاشي ومن ضمن كلام الشيخ النجاشي هذا الكلام، قال وذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين رحمهما الله، انتهى كلام الشيخ النجاشي، واضح؟ ثم قال وقال ابن الغضائري، الحين صار العلامة ينقل عن كتاب ابن الغضائري، اتضح المقصود؟ العلامة الحلي ينقل أقوال العلماء في سهل بن زياد، قال قال النجاشي، وذكر عبارة الشيخ النجاشي وهي طويلة، وضمن عبارة النجاشي ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين. انتهت الآن عبارة الشيخ النجاشي التي ينقلها العلامة الحلي في الخلاصة. ثم يبدأ العلامة الحلي مرة ثانية ينقل عبارة ابن الغضائري في كتاب الخلاصة، يقول وقال ابن الغضائري أنه كان ضعيفان، فهذا لا يعني المغايرة، ومجرد أنه قال ذكر ذلك أحمد بن نوح وأحمد بن الحسين ثم يقول وقال ابن الغضائري، قوله وقال ابن الغضائري لأنه يريد أن ينقل عن كتابه، واضح الآن؟ فهذا لا يدل على المغايرة، وهذه غفلة من الشهيد السامي رضوان الله تعالى عليه، ولم يتدبر في عبارة الخلاصة. هذا الدليل الثاني. إذن يسقط الدليل الثاني، عفوا الدليل الأول يسقط. ويظهر هذا القول أيضا أنه للأب من المحقق الساوجي أيضا في كتابه المسمى بنظام الأقوال، وهو الظاهر الآن معصوب، أنا ما رأيته مطبوعا، حيث قال ولقد صنف أسلافنا ومشايخنا قدس الله تعالى أرواحهم فيه عن في الرجال كتبا كثيرة في كتاب الكشي وفهرة الشيخ الطوسي، والرجال له أيضا وكتاب الحسين بن عبيد الله الغضائري. كتاب الحسين بن عبيد الله، يعني جعل الكتاب للأب لا للأب. إلى أن قال وأكتفي في هذا الكتاب عن أحمد بن علي بقول النجاشي، إلى أن قالوا عن الحسين بن عبيد الله الغضائري بابن الغضائري. فهنا ينقل عن كتاب الحسين بن عبيد الله، يعتقد أن هذا الكتاب هو للحسين بن عبيد الله. ثم ينقل أن السيد الخوئي يتردد أيضا، الشيخ سبحانه يقول أن السيد الخوئي متردد في الاسم، لكن إذا تتأملون في عبارة السيد الخوئي إنما هو لم يكن بصدد التحقيق، ولهذا ذكر يقول لأنه لا يرى الأحمال على الكتاب، فما يريد يطول المسألة بعد هو للأب للأب، فقال سواء هو للأب أو للأب، ذكرها على صيغة الترديد حتى لا يضطر إلى بيان أنه للأب دون الأب، ولا يظهر من السيد الخوئي التردد الفعلي. على أي حال السيد الخوئي يقول فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين بن عبيد الله أو ابنه أحمد؟ فيظهر الشيخ سبحانه يستظهر أن السيد الخوئي كان مترددا أيضا في نسبة الكتاب للأب أو للابن. ثم يذكر الشيخ السبحاني أن القول الصحيح أن الكتاب للابن، ونحن قد ذكرنا جملة من الاستدلالات وبقية الاستدلالات على أن الكتاب للابن سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.